بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب دعوى الدم والقسامة. وعن سالم بن حثمة رضي الله عنه عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل محيصة بن مسعود خرج إلى رضي الله عنهما خرج إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين، فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه؟ قالوا: والله ما قتلناه. فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، يريد السن. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب. فكتب إليهم في ذلك، فكتبوا: إنا والله ما قتلناه. فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: فيحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا مسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم 100 ناقة. قال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. متفق عليه. وعن رجل الأنصار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من أنصار في قتيل دعوه على اليهود، رواه مسلم. هذا يتعلق بالقسامة، وهي مصدر أقسم يقسم قسامة، وهي أيمان المدعين. إذا ادعى أناس على آخرين أنهم قتلوا لهم قتيلا وفيه ما يعني يغلب على الظن أنهم قتلوه ويسمى اللوث، فإنهم يحلفون، أي المدعون يحلفون 50 يمينا ويستحقون دم صاحبهم. هذه القسامة، وهذا الحديث يدل على ثبوتها. وكذلك الحديث اللي بعده عن رجل من الأنصار أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وهذا قول جمهور العلم، خالف فيه بعض العلماء، لكن الصواب الذي عليه جمهور العلم ومعروف عن الصحابة رضي الله عنهم. قال خارجة ابن زيد رحمه الله: كنا نقول بالقسامة أو قلنا بالقسامة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فلم يختلف في ذلك رجلان، وكانوا قرابة 1000 رجل. هذا يدل على أنه معروف عند الصحابة رضي الله عنهم، وقضى بها عمر رضي الله عنه، فلا يلتفت إلى من خالف في هذا. هذا قال جمهور العلم ومعروف عن الصحابة رضي الله عنهم. والقسامة ليست خلاف الأصل كما زعمه بعضهم، قال الأصل أن اليمين على المنكر، وفي القسامة اليمين للمدعي، هذا ليس خلاف الأصل، لأن اليمين في جانب أقوى المتداعيين، ولذلك إذا كان مع المدعي شاهد واحد فإن الحلف يكون في جانبه. قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالشاهد واليمين، رواه مسلم. فاليمين صارت مع المدعي لوجود شاهد، مع أن الشاهد لا يكفي في ثبوت الحكم، لكن لما قوي جانبه بالشاهد صارت يمين في جانبه. هؤلاء قوي جانبهم باللوث، وهي التهمة الظاهرة، اللوث تهمة ظاهرة. واختلف العلماء في اللوث هل هو محصور في العداوة، هذا هو المذهب، والقول الثاني هو الأرجح أنه ليس محصورا بالعداوة. العداوة لا شك أنها لوث، هو ظاهر الحديث أن وجدوا هذا القتيل مقتولا بين اليهود، وبين اليهود والمسلمين عداوة، لأن حرب خيبر قريبة، واليهود لهم ثأر مع المسلمين لأنهم قتلوا من قتلوا وسبوا من سبوا في خيبر، فبينهم عداوة وثأر. فلما وجدوا هذا المسلم مقتولا ومرميا في بئر في ديار اليهود، فالتهمة تدور حول اليهود، فلذلك قالوا هم الذين قتلوه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم. فلم يحلفوا لأنهم تخوف من الحلف، قالوا كيف نحلف على أمر ما شهدناه، فلم يلزمهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا يرجع لاختيار المدعين، إن حلفوا استحقوا ولم يحلفوا فليس عليهم شيء، لا يلزمهم الحلف. ثم أيضا ترد الإيمان على المنكرين إذا لم يحلف المدعون، يحلف المتهمون، فإن حلفوا برئوا من القصاص والدية، وإن لم يحلفوا نكلوا تلزمهم الدية، لأن القصاص لا يثبت بالنكول. هذا المعروف عند العلم أن الدم القصاص لا يثبت بالنكول، فإذا نكلوا حكم عليهم بالدية ولو في قتل العمد، لأن الدية مالته والمال يثبت بالنكول. من هذه صفة القسامة، إذا وجد عداوة هذه الصورة من صور اللوث، وهي لا خلاف فيها لأنها موجودة في هذه القصة التي أقرها النبي عليه الصلاة والسلام وقال تحلفون، أو كان فيه أسباب أخرى تثير تجعل الشخص يغلب على ظنه أن هؤلاء قتلوه، مثل لو شهد شاهد واحد على أن فلان قتل فلانا، هذا لوث، لأن الشاهد الواحد ولو كان عدلا لا تقبل شهادته، لكن يقوى الظن بشهود هذا العدل، هذا شخص عدل جاءك وقال أنا أشهد أن فلان قتل أخاك، فإنه يغلب على ظنك أنه صادق لأنه عدل وليس متهما، لكن الدم لا يثبت بشهادته، فللأولياء أن يحلفوا على هذه الشهادة لأنه صار عندهم غلبة الظن. وكذلك لو أقر أو ادعى المقتول في الرمق الأخير قبل الموت أن الذي قتله فلان، ليس بشرط في رمقه، يعني بعد ما أصيب قبل أن يموت قيل من قتلك؟ قال فلان، فإن هذا أيضا لوث، أن يغلب على ظنه صادق، لأنه يبعد أن يدعي على غير القاتل وهو في الموت أو قريب من الموت، لأن الإنسان في الغالب إذا شعر بنهاية الأجل فإنه يستعد للقاء الله، هذا بالنسبة للمؤمن، يبعد أن يفتري على بريء ويترك الجاني الذي قتله، فإذا قال فلان فيغلب ظنه صادق، مثل الجارية التي رض رأس اليهودي بين حجرين، قالوا من فعل ذلك بك؟ فعدوا رجالا، فلما ذكر اليهودي أشار برأسه نعم، لما أخذ اليهودي أقر، ما صار فيها قسامة لأنه أقر. إذن من صور اللوث أن يشهد اثنان أو أكثر ولكن ليسوا عدولا، لكن يغلب الظن صدقهم، جاء 5 6 يعني 2 3 4 5 6 يشهدون أن قاتل فلان لكنهم لا تقبل شهادتهم لعدم العدالة، فهذا أيضا لوث، يغلب الظن أنهم صادقون. مثل لو وجد قتيل وشخص يتشحط في دمه وآخر معه سكين ويهرب، ما رأيناه يقتل لكن المنظر يوحي بأنه القاتل، هذا يتشحط في دمه وهذا معه سكين يهرب، لكن اليوم يمكن يقال يحلل الدم، تقدم العلم والطب فيمكن يقال يحلل الدم اللي في السكين هل هو دم هذا الشخص، لكن العلماء يذكرون هذا المثال في السابق وفي زمانهم ليس فيه هذه الأمور لكنها جدت، فيقال ينظر في الدم يعرف هل هو دم هذا أو لا. فالمقصود أنه أي سبب يقوى به الظن أن هؤلاء القوم هم الذين قتلوه فإنه لأولياء الدم أي المدعون أن يحلفوا، لكن ما يكفي يمينه 2 أو 3 50 يمينا تعظيم الأمر الدم المدعون، نعم اللي ادعوا قالوا فلان أو هؤلاء القوم قتلوا صاحبنا، احنا نتكلم عن قسامة الآن ما عندهم بينة، لكنهم عندهم غلبة ظن، عندهم غلبة ظن أن هؤلاء القوم أو هذا الشخص قتل صاحبهم، ما عندهم بينة، عندهم بينة انتهينا ليست قسامة، لكن عنده أمور يغلب على الظن بها أن هؤلاء هم القتلة، فيحلف يحلفون 50 يمينا أن القاتل فلان، إن حلفوا على شخص بعينه فإنه قصاص، ادعوا أنه قتله عمدا وحددوا شخصا بعينه فإنه يسلم لهم يقتلونه، لأنه جاء بعض رواة الحديث أتحلفون على رجل فيدفع لكم برمته، الرمة هي الحبل الذي يربط فيه القاتل، يدفع لكم برمته، معروف إذا دفع القاتل برمته يأخذون يقتلونه، فإن ادعوا على معين أنه قتل عمدا وحلف 50 هذا قصاص، وإن ادعوا أنه قتل خطأ فدية، وإن ادعوا على جماعة لم يعينوا القاتل فدية، يعني ما يمكن يقتص من جماعة غير معينين، هذه أحوال القسامة، إن أبوا فإنه يحلف المنكرون، يحلفون 50 يمينا ويبرؤون، فإن نكلوا في العمد وش الحكم؟ قلنا قبل قليل الدية، لأن الدم لا يثبت، القصاص لا يثبت بالنكول، هذه صورة القسامة. طيب قد يقول قائل كيف يحلفون على أمر لم يروه؟ كيف يجوز إنسان يحلف على أمر لم يره؟ هل يجوز شرعا؟ هل له نظائر؟ ها؟ طيب من يجيب؟ طيب وش الدليل أن يجوز إنسان يحلف على غلبة الظن؟ صحيح لا هذه خاصة، قال أشهد بتصديقك يا رسول الله، لا هذا خاص بالرسول، الرسول لا يمكن يكذب، هذه واضح حنا نشهد كل واحد يشهد، الرسول لا يمكن يكذب، هذا يقين ما في كلام، اللي يدعي أن الرسول يكذب هذا يكفر، مسألة واضحة. ها أيوة أقسم بيش حمل، لا هذا أبو أنور هذا على أمر مستقبل، ما حلف على غلبة ظن على أمر واقع، الإنسان ينشئ، أي إنسان يقسم على شيء مستقبل والله لا أفعلن كذا ما في إشكال، لا قسم على شيء واقع أنه كذا وغير متأكد، عندنا دليلان، الأول ذكر الأخ هذا واحد الذي جامع امرأته في نهار رمضان حلف قال والله والله أو الذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أفقر إليه منا، مع أنه ما يعني سوى إحصائية والمدينة فيها فقراء متعففون تعرفهم بسيمهم لا يسأل الناس إلحافا، فهذا هذه غلبة الظن، شدة فقره يعني يغلب على ظنه أنه أفقر واحد لكن ليس يقينا، هذا واحد. الثاني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحلف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام أن ابن صياد هو الدجال جاء عند مسلم ولم ينكره النبي عليه الصلاة والسلام، ثم حلف جابر رضي الله عنه أن ابن صياد هو الدجال، قيل له تحلف؟ قال سمعت عمر رضي الله عنه يحلف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام أن ابن صياد هو الدجال، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه، مع أن الصحيح يعرف من الأدلة أن ابن صياد ليس هو الدجال بأدلة كثيرة، لكن عمر رضي الله عنه حلف على غالب ظنه. طيب لو قال قائل لو تبين أن الأمر بخلاف ما حلف هل يلزم شيء ولا ما يلزم شيء؟ ما يلزم شيء، ما في كفارة، لأن الكفارة على المستقبل، هذه في أمر واقع ماضي فليس فيه كفارة، لأن الكفارة في المستقبل إذا حلف لا يفعلن أو لا يتركن وفعله وترك، خلاف ما حلف عليه فيه كفارة، لكن الخبر عن شيء ماضي هذا ما في كفارة، كان متعمدا فهل يمين الغموس تعمد الكذب، وإن كان مجتهدا أو حلف على غلبة ظنه فليس عليه شيء، لأنه كأنه يقول هذا ظني، يحلف أن هذا علمه، حلف على علمه على ما يعلم، هو صادق أنه يعلم أن هذا كذا، ولكنه تبين بخلافه. طيب هذا السؤال. السؤال الثاني أن يقال: كيف جاز أن يحلف المدعون ويقتل الرجل بدون يقين تماما؟ غلبة ظن، هذه غلبة ظن سيقتل فيها مسلم، فكيف جاز هذا الشرع وقره النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان معروف في الجاهلية وقره عليه الصلاة والسلام وحكم به. كيف يقتل مسلم بغلبة ظن بدون يقين أنه قد قتل، إنما هو غلبة ظن؟ هذا هو الإشكال الذي من أجله خالف من خالف في القسامة، وهم جمع من الأئمة من السلف خالفوا، من عمر بن عبد العزيز وغيره خالفوا في القسامة ولم يروها، وتأولوا الحديث على وجه بعيد، وذكر الصنعاني في سبل السلام شرح البلوغ وذكر التأويل بعيد ورجح هذا القول لكنه بعيد، قال يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام تلطف معهم ليبين لهم أن القسامة لا تصلح. شوف التأويل بعيد جدا. قال: تحلفون 50 يمينا؟ قالوا: كيف نحلف على شيء ما شهدنا؟ يعني يقررهم أنه ما يمكن الحلف على غيب، واضح؟ ولم يرد الحكم بها، هذا رجم بالغيب. ما الذي أدران أن النبي عليه الصلاة والسلام سيقررهم فقط؟ طيب لو قالوا نعم نحلف، وش يقول لهم؟ أين من أين أنه يقول لا لا تحلفون وهذا لا يجوز ولا يثبت به الحكم؟ النبي عليه الصلاة والسلام حينما يقول لهم أتحلفون، وش الأصل فيه؟ أنهم لو حلفوا لقبل منهم. أتحلفون على رجل واحد منهم فيدفع لكم برمته؟ وش تفهم من هذا الكلام؟ على ظاهره أنهم لو حلفوا لا دفع لهم، لا يمكن أول أنه يقررهم على أنهم لن يحلفوا. عمر رضي الله عنه حلفوا وحكم بالقسامة، فيمكن أن يحلفوا، فالقول بأنه يقررهم أنهم لا يمكن أن يحلفوا هذا بعيد، خلاف الظاهر يحتاج إلى دليل. والصحابة رضي الله عنهم شبه مجمعين على الحكم بها، كما قال زيد خارج بن زيد رحمه الله أن 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 قلنا بالقسام الصحابة متوافرون فلم يختلف فيها اثنان، وثبت عن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه حكم بها، فالقول بعدم ثبوت القسام بعيد. لكن الحكمة من قبول أيمان على غلبة الظن أن نقول هذا لأجل حفظ الدماء، ولذلك لا تشرع فيما دون النفس، في قطع يد، في جراح، في أموال، ما تثبت إلا في القتل. والدية فرع عن الدم، ما يقال ما يورد الدية، الدية فرع عن الدم، فالقسامة لا تشرع إلا في الدماء تعظيما للدماء وحفظا لدماء المسلمين، لأنه يمكن لكل إنسان أن يقتل واحد مثلا من صور اللوث، شخص يهدد شخصا أمام جمع من الناس ومعروف بالشر وأنه يمكن أن يفعل، شخص معروف بالشر والعدوان وهدد قال والله لأقتلك وراح، وبعد كم يوم وجدنا هذا الشخص مقتولا، الأصابع تشير إلى من؟ إلى المهدد، ويبعد إقامة البينة، لأن قتل الغيلة هذا يكون خفية ولا يكون أحد حاضرا، فلو أهدرت هذا القيل لابد من وجود شاهدين عدلين لضاعت دماء كثيرة، لأن القاتل سيختار الوقت الذي لا يراه فيه أحد ويقتل وينتهي الأمر، والتهمة قوية ويقال الأصل براءة المدعى عليه أو المدعى عليه بريء حتى تثبت إدانة، من أين تثبت الإدانة ولم يره أحد؟ هذا بعيد، تضيع دماء كثيرة. فإذا صارت التهمة قوية فيجوز لأولياء الدم يحلفوا ثم يستحقون. لكن اختلف العلماء هل يحلف الورثة فقط؟ لرواية تحلفون 50 يمينا، وبعض العلماء حصر في الورثة قال لا يحلف إلا الرجال البالغون من أصحاب الدم الورثة من الورثة. طيب إذا كان الورثة 3 فقط أو 4 فقط أو 5 فقط، قالوا تقسم الأيمان عليهم، إذا كانوا 5 يحلفون كل واحد 10، إذا كانوا 2 كل واحد 25، وهكذا تقسم على عدد الورثة. والقول الثاني وهو الأصح الأقرب ظاهر الحديث أنه يحلف 50 من العصبة سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، لأن في بعض روايات الحديث قال عليه الصلاة والسلام يحلف 50 رجلا منكم ويستحق وتستحقون دم صاحبكم. صرح عليه الصلاة والسلام بذكر 50 مع أنه يعلم عليه الصلاة والسلام أن هذا المقتول أنه ليس له 50 وارثا من الرجال، هذا يعني يكاد يكون غير موجود، يندر أو يستحيل أن شخص يقول له 50 رجل بالغ وارث، بعيد كل البعد. الغالب إنسان له أولاد، له إخوة 3 4 5 كما يجون 10. فإذا القول الأرجح أنه يحلف 50 من العصبة، من الأبناء الإخوة، أبناء الإخوان الأعمام، أبناء الأعمام، تتسع الدائرة في العصبة، 50 رجلا من البالغين يحلفون على هذا الدم. طيب إذا لم يحلف 50، يعني فيه 50 وأبى بعضهم أن يحلف، ولم نجد إلا 40 30 20 أكثر أقل، كيف يكون الأمر ولم يحلف 50 رجلا؟ هل يثبت تثبت أم لا؟ ما تثبت، لكن ما تثبت على القول بعدم التكرار، يقولون ما تثبت، وبعضهم يقول تقسم على الوارثين، تقسم على الوارثين ويخرج الذي أبى أن يحلف، وإذا ومن حلف 50 يعني الوارثون 5، واحد أبى بقي 4، تقسم على 4 ويحلفون ويأخذون 4 أخماس الدية على حسب، يعني الدية يخرج هذا، لأن لا تثبت إذا نكل واحد ولو حلفوا 50 يمينا، إذا نكل واحد ما تثبت، لا بد يجتمع الورثة على الحلف، لكن الذي أبى يخرج لا يأكل نصيب، يسقط نصيبه من الدية وتكون والباقون لهم نصيبهم من الدية إذا حلفوا 50 يمينا. على كل حال قسامة لها تفاصيل أحكام. لا يثبت بالنكون، يعني لو جاء شخص قال فلان قتل أخي وليس عنده شهود، وقلنا للمتهم أنت قتلته؟ قال لا. قيل له احلف؟ قال لا لن أحلف. هل يحكم عليه بالقصاص إذا أبى أن يحلف؟ النكول هو عدم الحلف إذا أبى أن يحلف، يعني فيها خلاف مسألة، لكن المعروف عند العلماء أنه لا يحكم عليه بالقصاص، تثبت الدية لأنها مال، إذا نكل يلزم بالدية ولو كان القتل عمدا، لكنه لا قصاص بالنكول، لا يثبت بالنكول. مظنة بس مو بدليل قاطع، مظنة بس ما هو صريح، وإذا احتاط للدم أيضا ما يقتل مسلم بدون ما يثبت ثبوتا بينا. نعم. المرأة ما تقبل، لوث من صور اللوث، لأن اللوث ما يغلب على الظن أنه قتل، يعني مثلا التسجيل الصوت، لأنه قد يقلد، التصوير قد يدبلج، فهذه قرائن، لكن ما ليست أدلة قاطعة، لأن يدخل فيها التزوير، ممكن تدبلج الصورة وهذا معروف عند أصحاب الفن، كذلك الصوت ممكن يقلد، فهذه ليست أدلة قاطعة، إنما هي قرائن يقوى بها الظن، إذا اجتمعت القرائن كثرت ممكن يحكم بالقتل. حدثني بعض القضاة أن قاضيا في المحكمة في الرياض حكم على 2 بالقصاص بالقتل بالقرائن بالتصوير، اغتصبوا امرأة صديقه نسأل الله العافية، وصوروا في حال فعل الفاحشة واحتفظوا بالصور، فلما قبض عليهم وجدت الصور معهم، يعني صوروا لأجل يهددوا المرأة نسأل الله العافية. الشيطان يعني زي الإنسان نسأل الله العافية، أبشع الجرائم. فلما ضبطوا وجدت الصور معهم، أب يعترف مع أن الصور واضحة صورهم أب يعترفوا، فأحيلت على خبراء التصوير وكبرت بقدر حجم الإنسان وطبقت الصور على الحقيقة يعني مجموعة من خبراء التصوير، وجدوا شامة في واحد موجودة في الصورة وعلامة في واحد موجودة في الصورة، فقرروا أن الصور مطابقة تماما فاعتمدت وحكم القاضي بقتلهم صلى الله عليه. فإذا القرائن يعني صارت قوية أنه يمكن أن يحكم بها هذه تسمى قرائن. اللوث كل ما يغلب، اللوث هو كل ما يغلب على الظن أن هذا هو القاتل، ما يغلب على الظن أنه هو القاتل غلبة ظن فيحلفون على غلبة الظن. هذا لا شك أنه يخيف المجرمين. الحكم بالقسامة من محاسن هذه الشريعة، ولو قال أنه خلاف الأصل كيف يقتل إنسان بدون بينة قاطعة، لا، قال هذا من محاسن الشريعة من أجل ردع المجرمين، لأن الغالب أن القاتل غيلة الذي يراقب أو يتقصد قتل شخص يسهل عليه أن يقتله في مكان لا يراه فيه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فيختار أي وقت ومكان وزمان مناسب ويقتله ولا في أحد، يطلق عليه النار ويمشي. لكن إذا تتبعت القضية وجد أنه فلان هدده وأنه كذا وكذا، والرصاص اللي فيه مع فلان عنده مسدس من نفس العيار مثلا، ويقول واحد شفت رعي السيارة كذا لما أطلق النار شفت سيارة هربت لونها كذا وشكلها كذا وتوافق سيارة القاتل، وهكذا تجمع الخيوط فيتوصل إلى القاتل بهذه الأمور. فإذا لم يقر يخير أولياء الدم، هذه القرائن مجتمعة، احلفوا أنه القاتل ويقتل، اللي هي دعوة الدم، في دعوة الدم. فإذا كان القصاص أو إذا كان القتل خطأ فإنهم يحلفون يستحقون الدية إذا ادعوا أنه قتل خطأ، وإذا ادعوا أنه قتل عمد يحلفون إن حلفوا على شخص معين فإنه يقتص منه، وإن حلفوا على العموم ففيه الدية، وإذا أبوا يحلفوا يحلف المنكرون إن كان شخصا يحلف، إن كانوا جماعة إن كان شخص واحد يحلف يمين مرة واحدة ويبرأ، وإذا كانوا جماعة يحلف 50 أنهم ما قتلوا ويبرأون، فإن نكلوا حكم بالدية. هذه خلاصة القسامة. وهذه القصة حكم النبي عليه الصلاة والسلام فيها بالقسامة، حتى يحلف 50 رجلا منكم على رجل بعينه فيدفع لكم برمتي. اللفظ الثاني تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم. قالوا لا، قال تحلف لكم يهود، فأبوا، قالوا إنهم ليسوا بمسلمين، يعني الكافر لا يتورع أن يحلف كذبا. فالنبي عليه الصلاة والسلام وداه من عنده، لأنه بالطريقة هذه سيضيع دمه، كره أن يضيع دم مسلم فوداه من عنده. في بعض الروايات أنه وداه من إبل الصدقة، هذه أشكلت على كثير من أهل العلم كيف وداه من إبل الصدقة، وهذا ليس من أهل الصدقة، هذه الآن ما فيها فقير ولا غارم وليست في سبيل الله ولا ابن السبيل، فمن أي وجه وداه من إبل الصدقة؟ ذكروا في أقوال منهم من ضعف هذه الأقوال خطأ من بعض الرواة، لكن ابن حجر رد هذا وقال تصحيح الرواية ما أمكن تحمل على محمل صحيح أولى من تخطئة الرواة الثقات، لأن هذا يفتح الباب كل من أشكلت عليه لفظة خطأ الراوي بدون دليل. فقال هذه يدخل احتمالات، من الاحتمالات أن النبي عليه الصلاة والسلام وداه من إبل الصدقة، يعني عجل له من إبل الصدقة ثم استلفها ثم ردها من الفيء العام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الحاكم ويتصرف في المصلحة في مصلحة المسلمين، فقد لا يكون عنده شيء من الفيء، فعجل له من إبل الصدقة لأجل إخماد هذه الفتنة وتأليف القلوب والإصلاح وعدم حصول النزاع، فعجل لهم من إبل الصدقة ثم عوض ردها من ألفي العام. وذلك بعض الروايات وداه من عندي كما في هذه اللفظة، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، من عنده من إبل الصدقة، لكأنه من عنده لأنه ردها من إبل الصدقة لأنها في أول الأمر، فيمكن يجمع على هذا النحو. في احتمالات لكن فيها ضعف، قال لعل أولياء الدم كانوا فقراء فأعطاهم لأجل الفقر، لكن هذا بعيد لأنه أعطاهم دية وليس مراعاة لصفة الفقر، هذه أخذوها دية فوداه، ما قال جبرهم لفقرهم، لا وداه بمئة بعير دية وليست صدقة عليهم، هذا بعيد، لكن أقرب شيء هو القول الأول. قال قول سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء، هذا هل في فائدة ولا مجرد كلام زائد لا يعني لا يفيد لا ينفع ولا يضر؟ توثيق الرواية صحيح، يعني العلماء يعني يهتمون بهذه الألفاظ لأنها تقوي الخبر يؤكد، ويستفاد منها عند تعارض الأخبار، خبر الموثق الراوي يوثق هذا الخبر بما حصل له، هذا يدل على أنه حصل يقينا وأنه لا يمكن أن ينساه. ركضته منها ناقة حمراء وهذا لا يمكن أن ينساه، هذا شيء معروف، هذا حصل له موقف لا يمكن أن ينسى هذه القصة، بخلاف ما لو سمعها اليوم قد ينساها بعد مدة، وهذا الشيء معروف، هذا يعتبر يدل على يقين الراوي بهذا الخبر الذي ذكره. وعن رجل من الأنصار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. طيب مثل الصنعاني ومن سلك مسلكه، كيف يجيب على هذا، على هذا الحديث اللي ما يرون القسامة؟ فأقر النبي صلى الله عليه وسلم القسامة على ما كانت عليه، أقرها يعني لم يوافقها ولم يخالفها، كيف يجيبون عنه؟ يقولون هذا اجتهاد من الصحابي، وهذا فهمه للقصة، قصة حويصة ومحيصة. طيب أيهم أحسن؟ هب أنه فهم صحابي، أيهم أولى بالأخ، فهم الصحابي ولا فهم العلماء المتأخرين؟ فهم الصحابي أولى اللي حضر القصة. طيب في رد أقوى من هذا، عن قول خارجة أننا قلنا بالقسم الصحابة متوافرون ولم يختلف منهم اثنان، وقالوا كانوا ألف رجل، ألف ولا مئة؟ ضر ألف. إيش يقولون عن هذا؟ يقولون هذا اجتهاد من الصحابة وليس إجماعا، وعمر رضي الله عنه ثبت صحيح البخاري أنه قضى بها، كل هذا يقولون اجتهاد وليس إجماع. سبحان الله، طيب اجتهاد جمهور الصحابة كانوا ألف رجل وعمر رضي الله عنه قضى بها وعلى الملا ولم ينكر، كل هذا يصير خطأ وأنت اللي أصبت؟ يعني هذا من العجائب أن عالم يقدم على مثل هذا، أنه يخطئ جمهور الصحابة في فهمهم ويصر على أنه هو المصيب، أن فهمه هو الصحيح، والصحابي هو الذي حضر التنزيل وعاين الحوادث فهو أعلم من غيره. وذلك يقول أبو حنيفة وهو من هو في القياس والرأي، إذا جاء القول عن الصحابة فإيش؟ فعلى العين والرأس، يعني يقبله وهو من هو في القياس والرأي. فيعني ينبغي الإنسان أن يتواضع ولا يعتد برأيه ويخالف جمهور الصحابة رضي الله عنهم وظواهر الحديث برأي رآه. إذا ما يرى القسامة أن يشكل عليهم، يقول كيف يقتل مسلم بدون يقين؟ ما يقول يا البينة يا الأصل أنه السلامة، ما يثبت شيء. لهنا الآن صارت اليمين في جانب المدعي لوجود اللوث، أن هذا قوى جانب المدعي، يعني جانب المدعي صار أقوى، واليمين في جانب أقوى المتداعيين، هذه القاعدة. النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد واليمين، لما جاء المدعي بشاهد اليمين صارت الآن له ولا للمدعى عليه؟ صارت له. لماذا؟ وهذا خلاف الأصل، الأصل بين على المدعي واليمين على من أنكر. ليه صارت اليمين مع المدعي؟ لأنه تقوى بالشاهد، فالشاهد أقوى من الأصل وهو براءة الذمة، لأن الأصل براءة الذمة، الشاهد أقوى من براءة الذمة. شاهد يعني بقي واحد ويحكم له، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعمه باليمين. هذا ما يكتب باليمين ولا باثنين ولا بعشرة، 50. وإذا قلنا 50 رجلا صارت أشد، لأنه يبعد أن يتفق 50 شخص كلهم يحلفون، لا لازم يكون فيهم واحد ورع، واحد يعني لو كان في بعضهم فسقة أو ضعاف الإيمان أو ضعاف مثلا العقول، وإن كانوا مكلفين، لكن 50 وارث، 50 شخص من العصبة، بعيد كل البعد أن يقدموا على الحلف وهم يعني يشكون ويترددون، لازم يكون عندهم غلبة ظن قوية جدا فيقدمون على الحلف. صعبة، لا ليس بالسهل 50 من أولياء الدم كلهم يحلفون أن فلان هو القاتل، ده بعيد. إذا أقدموا معناه أنه الظن قوي جدا. في أدب في الحديث، وهو أن الكلام يكون للأكبر، إذا حضر الصغير مع الكبير ولو كان الصغير عنده زيادة علم، لأن محيصة الذي حضر القصة فهو أعلم وحويصة أكبر، فذهب يتكلم لأنه هو صاحب القصة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام علمه الأدب. يعني كيف يكون الأدب؟ يستفتح الحديث الكبير، كبير القوم سنا أو علما، ثم لا بأس أن الصغير الذي عنده زيادة علم يتكلم به، يبدأ القضية، والله صارت كذا وكذا وكذا، وإيش تقول يا فلان؟ فلان هو اللي حضر، فلان كذا. هذا هو الأدب، أن البدء يفتتح الحديث الكبير مع الكبير، ثم الصغير يكمل ويدلي بما علم، لكن لا ينبغي الصغير أن يبدأ مع وجود الكبير، هذا ليس من الأدب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول البركة مع كابركم، فلابد مراعاة هذا الأدب. فلا شك أن هذا يعني تكلم لأنه هو صاحب القصة فذهب يتكلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه صاحب القصة، لكن وجهه للأدب أن يبدأ الكبير، ثم لا مانع أن يكمل من شهد. كل ما فيه يعني تكريم وتفضيل إلا الأيمن، هذا ورد فيه شيء خاص، إذا شرب إنسان يعطي عن يمينه، أو بخور يعطي عن من عن يمينه، هذا فيه نص خاص. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى ابن عباس عن يمينه وترك أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وأعطى أعرابي مرة ترك أبا بكر، هذا فيه نص خاص. لكن إذا لم يكن فيه يمين ويسار، فإن كل ما هو من باب التكريم يبدأ به بالكبير، مثلا بصب القهوة يبدأ بالكبير كبير المجلس، ثم منعا يميني، يمين الصاب يقولون، يمين اللي يصب، مو بيمين الشارب، يمين اللي يصب، يعطي الكبير ثم يعطي منعا يميني هو، لأنه هو اللي يناول، لكن لو كان اللي بيناول هو الجالس يناول منعا يميني هو، لو أعطاه قدح فيه لبن وشارب الكبير يعطي منع يمين، أو أخذ البخور تطيب يعطي منع يمينه، لكن إذا كنت أنت الطيب الجالسين طيبت الكبير تذهب من عن يمينك أنت، لأنك أنت المعطي، هذا الأقرب. وكذلك الدخول بأن يرد بالأيمن، إذا دخل اثنان اجتمعوا عند الدخول يقدم من عن اليمين. وعن رجل الأنصار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها، شوف الصحابي جزم، وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود، رواه مسلم. نفس القصة السابقة كانت في الجاهلية، هذا معروف في عند العرب قبل الإسلام كانوا يعرفونها ويحكمون بها. لما قتل الهاشمي كان استاجر واحد شخصا من بني هاشم في سفر فرماه بعصا أو سيف وقتله، فلما أصيب قبل أن يموت مر به رجل فقال أخبر أبا طالب أن فلانا قتلني في عقال، لأنه أمره أن يعقل الإبل، فمر به شخص وطلب منه عقالا فأعطاه إياه، فبقي بعير ليس له عقال، ونام صاحب الإبل، فلما استيقظ رأى بعيرا لم يعقل، قال ما هذا البعير ليس له عقال؟ قال وأخبره أنه أعطى العقال، فرماه بشيء معه، يعني غضب ورماه بشيء فقتله. قبل أن يموت مر به شخص، كانوا في البر، فمر به شخص قال أخبر أبا طالب أن فلان قتلني في عقال ومات. وهذا تأخر المخبر ما حضر الموسم، قال إذا حضرت الموسم يعني الحج، رجع صاحب الإبل فسأل أبو طالب ماذا فعل صاحبنا؟ قال مريض، قمت عليه فمرضته فمات فدفنته. قال كان أهل ذلك منك، صدقه أنه مريض ومات. وبعد سنة وسنتين جاء هذا الرجل شاهد الموسم ودعا، نادى قريش وبني هاشم أين أبو طالب؟ فقالوا هذا أبو طالب، قال إن فلانا أخبر أمرني أن أخبرك أن فلان قتله في عقال. فجاء أبو طالب إلى أهل إلى القاتل وقال إما أن تدوا صاحبنا وإما أن يحلف منكم 50 رجلا أنكم ما قتلتموه، وإن أبيت قتلناك به. فحلف 48 منهم على أنهم لم يقتلوه، وأبى اثنان، أبت أم الاثنين، وجاءت أبا طالب قال إنك طلبت 50 يمين في 100 بعير، يصيب كل رجل كم؟ بعيران، فهذه هذان بعيران عن ابني له واحد، هذان بعيران عن ابني، ولا تصبر يمين ابني حيث تصبر الأيمان. فقبل 100 لأنه خيره بين الحلف وبين الدية، فلما اختارت الدية بعيران قبل منها وترك ولدها. وجاء شخص آخر وافتدى ببعيرين، شوف أنه يندر أن يجتمع 50 على الحلف. جاء ثاني وقال خذ بعيرين وافتدي من الحلف، فأخذ بعيرين وحلف 48، فما يقول ابن عباس رضي الله عنهما فما دار الحول وفيهم عين تطرف، ماتوا جميعا لأنهم حلفوا كذبا، يعرفون أنه هو القاتل لكنهم حلفوا كذبا. حتى في الجاهلية أهلكهم الله قبل أن يدور الحول، فاليمين شأنه عظيم أنه يعلم أنه قاتل وحلفوا كذبا. إذن هذه معروفة في الجاهلية وأقرها الإسلام على ما يعني ما فيها من المصلحة ما في حفظ الدماء. طيب قبل أن ننتقل في سؤال، نعم مدعى عليه يحلفون 50، يقال لهم احلفوا 50 يمينا انكم ما قتلتموه، ايوه يبرؤون اذا حلفوا برئوا، اذا نكلوا الدية لانه ما في قصاص بالنكول يلزمون بالدية. لا هذه يعني ما في خلاف بين العلماء أنها لا تكون إلا في الدم في النفس، ما دون النفس ليس فيها قسم، لأن لم ترد إلا في القتل ولم ترد في ما دون القتل. ثم قال المؤلف رحمه الله باب قتال أهل البغي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا، متفق عليه. من حمل علينا السلاح أي للقتال وليس مجرد الحمل، وبعض العلماء حملوا على ظاهره أنه إذا حمل السلاح ولو هدد ولم يقاتل مجرد التهديد يحيق فيه به هذا الوعيد، وهذا قريب إذا هدد وهو يعني جاد ليس من باب المزح والتلاعب وكذا، هذا معروف أنه ليس حقيقة، قد يمزح مع شخص يخوفه وهو لا يريد القتل، لكن إذا حمل السلاح للتهديد من أجل أن يأخذ ماله أو ما شابه ذلك فهو قد صدق عليه هذا الوصف، حتى لو كان من نيته أنه ما يقتل. بعض الناس لا يمكن يقتل لكن يطلع المسدس ويخوف، يقول عطني اللي بجيبك ولا قتلتك، وذاك ما يدري هل هو جاد ولا مو بجاد فيعطيه ويمشي خلاص. هذا حمل السلاح وهدد جادا حتى لو قال أنا لن أقتل، أو استعمل السلاح حمله على المسلمين ولو لم يرد القتل، فيصدق عليه الحديث. إذن الحديث عام، ما قال من قاتلنا فليس منا، لا، هذا أشد، مجرد حمل السلاح للتهديد يحصل به هذا الوعيد، فكيف إذا قتل أو قاتل؟ فهو أشد. وليس منا، فليس منا أي ليس من المتبعين لهدينا سنتنا وطريقتنا، ولكن ليس معناه أنه كافر، لأنه لا يكفر إنسان بالقتل لأنه دون الشرك، إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا مثل من غشنا فليس منا على سبيل الوعيد والتهديد، ولكنه لا يصل إلى الكفر، وإن كان ظاهره كفر. لو قال قال لماذا أولناه؟ فليس منا، منا من نحن؟ الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال منا ونحن من هم؟ المسلمون، وخلاف المسلمين الكفار أيا كانوا يهود ونصارى وغيرهم. إذا ظاهر الحديث الكفر، فليس منا يعني ليس من المسلمين، لكن قد دلت أدلة أخرى على أن القاتل لا يكفر، فحامل السلاح من باب أولى، وهي قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء. فمن عفي له، الضمير يعود إلى من؟ القاتل. من عفي له من أخيه، من هو أخوه؟ ولي الدم. لو كان القاتل كافرا هل يكون ولي الدم أخا له في الإسلام؟ ما يكون أخا له، والله سبحانه وتعالى أبقى الأخوة. هذا دليل واضح من القرآن على أن القاتل لا يكفر، أن الله سبحانه وتعالى أبقى الأخوة بينهما، وإن كان فاسقا وارتكب كبيرة أكبر كبيرة بعد الشرك، لكنه لا يصل لحد الكفر. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، لكن هذا قد يكون قتال تأويل أسهل من قتال العمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج عن الطاعة، لفظ مسلم، من الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية، أخرجه مسلم. هذا فيه تهديد وعيد شديد في الخروج على الأئمة. من خرج من الطاعة أي طاعة الإمام الذي اجتمعت عليه كلمة المسلمين، ولو كان في قطر دون آخر، لأنه من بعد ضعف الدولة العباسية تفرق المسلمون، صار كل بلد أو قطر له إمام لا يرجع إلى الآخر. الشام لها إمام حاكم، مصر لها حاكم، والبغداد لها حاكم، تفرقوا من أزمنة طويلة ولا يزالون كذلك إلى اليوم. فإذا خرج عن حاكم لهذا البلد أو هذه الدولة ينطبق عليه هذا الوعيد، لكن لو سافر من دولة إلى أخرى فإنه يتبع الحاكم الذي هو في بلده. أما إذا نزع اليد من طاعة الحاكم الذي هو في بلده فإنه ينطبق عليه هذا الحديث. أي حاكم مسلم يظهر الإسلام واجتمع عليه الناس، حتى لو كان فاسقا، حتى لو أخذ الحكم بالقوة والتسلط، يجب السمع والطاعة في غير معصية الله لما في الخروج من إراقة الدماء والفتن العظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام شدد في الاجتماع، لأن الاجتماع قوة والفرقة ضعف، وإذا افترق المسلمون ضعف وطمع فيهم عدوهم، صلى الله عليه وسلم. فاجتماع المسلمين على حاكم فاسق خير من التفرق وعدم وجود الحاكم، ولا مقارنة بينهما. إذن من خرج من الطاعة، ما قال وقاتل، ما قال وقاتل، من خرج من الطاعة يعني يقول أنا هذا ما اعترف به وهذا ليس ولي أمر، وهذا لا سمع له ولا طاعة عندي، وإذا أمر رفض وعصى لكنه لم يقاتل. نقول حتى لو لم يقاتل فإنه يموت ميتة جاهلية ويكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ولكنه لا يقتل ما دام أنه لم ينابذ بالقتال فإنه لا يقتل، لكنه يأثم وتوعد بهذا الوعيد. وذلك الحاكم ينظر في المخالف، إذا كان يخشى منه الخروج والقتال وحوله ناس فإنه يمكن أن يؤخذ ويسجن لكن ما يقتل، يكف شره. وإذا عرف أنه لا أحد حوله ولا يفكر بالقتال يترك، ما دام ما في ضرر يترك. ولو كان يقول أنا هذا ما اعترف ولا بايعته ولا أراه حاكما وليس له ضرر على الناس، يشيع هذا الفكر ويجمع حوله الناس يترك، كما فعل علي رضي الله عنه مع الخوارج، خطب على المنبر وقال لا نبدأكم بقتال حتى تخرجوا، يعني تقتلوا أحدا أو تقطعوا سبيلا أو تظلموا أحدا، يعني حتى تقتلوا أو تقطعوا السبيل أو تظلموا، وتركهم. فلما قتلوا عبد الله بن خباب رضي الله عنهما وبقروا بطن سريته وأخرجوا ولدها حيا، طلب منهم القصاص، قال سلموا لنا القاتل، قالوا كلنا قتلناه، فأعلمهم بالحرب، ما حاربهم حتى قتلوا، وأخبرهم أنهم إن لم يخرجوا بقطع طريق أو بسفك دم أو بقتل أو بظلم أحد فإنه لن يبدأهم بالقتال، لأنهم مسلمون صلون، فتركهم حتى قتلوا. إذن هذا متوعد لكنه يترك ما دام ليس من ورائه شر. نكمل بعد الأذان.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
من خرج من الطاعة طاعة الإمام وفارق الجماعة أي جماعة المسلمين ومات أي على هذه الحالة فميتته ميتة جاهلية، وهذا شك فيه تنفير من هذه الميتة، تحريم لها ووعيد لصاحبها، وإن كان لا يكفر بهذا الفعل لكنه فعل كبيرة من كبار الذنوب، نسأل الله العافية. شبهه ميتة أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية ليس لهم إمام، مكة قبل البعثة ليس لها إمام واحد، أبو جهل من هنا، الوليد المغيرة من هنا، سعيد بن العاص من هنا، ومجموعة من كبار قريش كل واحد له قبيلة تتبعه وليس لهم حاكم واحد، ولذلك ضعفوا وتشرذموا واستضعفوا من قبل الأمم القوية المجتمعة كفارس والروم، وكانوا يستعمرون العرب ويتسلطون عليهم ولا يرونهم شيئا ولا يقيمون لهم وزنا، لأنهم متشرذمون متفرقون، حتى جمعهم الله برسول الله صلى الله عليه وسلم، ففتحوا فارس والروم في مدة وجيزة. لما اجتمعوا صاروا يدا واحدة على دين الله، صاروا أقوى دولة وأعظم قوة. النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من التفرق والتشرذم، فإنه سبب للضعف وتسلط الأعداء. والاجتماع قوة، يفوت على العدو فرصة الدخول. وكما هو المشاهد اليوم، إذا كانت الأمة متحدة مجتمعة متفقة فالعدو يهابهم ولا يستطيع أن يدخل بينهم، وإذا تفرقوا وتنازعوا وجد فرصة سانحة للدخول وتغذية الصراع من هنا وهناك، ويستفيد فوائد عظيمة على حساب الأمة، كما فعل اليهود بالعوس والخزرج لما كانوا متحاربين. اليهود يعني في أحسن حال، يحرضونهم على القتال كلما برد اشعلوه، ويبيعون السلاح على هؤلاء وهؤلاء وهم يستفيدون. اليهود لا يحاربون ولا ينقص عددهم وتزيد أموالهم ببيع السلاح، والأوس والخزرج يضعفون من جهة المال ومن جهة الرجال. من المستفيد الأول؟ اليهود. اليهود يزدادون قوة، والأوس والخزرج يزدادون ضعفا من جهة المال ومن جهة الرجال، واليهود بالعكس. هذا هو كيد الكفار، وهو موجود اليوم في كثير من بلاد المسلمين صلى الله العافية. يغذون الصراع، أولا يحرضون ويدعمون من يرون في بوادر الفتنة بالمال، يدعمون إعلاميا، وقد يدعمون بأنواع كثيرة من الدعم حتى يجرئوه على الخروج ونزع يد من الطائف، يمنونه بالنصر وأنهم سيقفون معه وينصرونه بأعداد وبأموال وبأسلحة متقدمة، فيصدق أنه إذا خرج سينصرونه حتى يسقط الآخر وينفرد بحكم هذا البلد. فما إن يقوم حتى يتلاعبوا بالقوى ويوجدون توازن في القوى، كل ما ضعف الطائفة قووا على حساب الأخرى، فيبدأون يتقاتلون حتى يفني بعضهم بعضا، وهم يتفرجون ويتلذذون بقتل المسلمين بعضهم لبعض. هذا أعظم مكسب للعدو، يبيع الأسلحة ويستفيد أموال الطائلة ويضعف المسلمين ويتقوى ويخدم، ما أقول مجانا، لا يخدم ويعطى مال. سبحان الله، شوف كيف المكاسب للعدو، يخدم، لو خدم مجانا لكان هذا كسبا كبيرا، لكن لا، يخدم بمال يدفع له، أن يبيع السلاح بأضعاف مضاعفة، لأن المقاتل إذا احتاج للسلاح هذه قضية حياة وموت عنده، سيشتري السلاح بأي ثمن. حتى نسمع أنهم يبيعون الأسلحة القديمة المصدعة التي لا تعمل، شحنات من الأسلحة تباع وتشترى بأموال طائلة كما يقول في السوق السوداء وما شابه، ثم إذا جربوها إذا هي أسلحة قديمة في المستودعات مصدعة ولا تعمل، فيكثر فيه الشر، يكثر في استغلال الأموال وإضعاف الطائفتين، والمستفيد هو العدو. المسلمون من خسارة إلى خسارة، والعدو هو المستفيد المتلذذ بهذا الصراع، نسأل الله العافية. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارا رضي الله عنه والفئة الباغية. رواه مسلم. يعني هذا في قتال أهل البغي. من هم أهل البغي؟ البغي هو الظلم، أصله هو الظلم. والقتال يختلف، في قتال بحق وهو الجهاد في سبيل الله، وفي قتال بتأويل ويسمى قتال أهل البغي، ومنصوص عليه في كتاب الله: وإن طائف سكر جوالك يا أخي، سيقى حرام هذاك الله. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت يعني اعتدت، فإن بغت إحداهما فقاتلوا، هذا أمر وجوب، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إذا طائفة العدل يقاتلون طائفة البغي. هذا القتال سمى قتال التأويل، هذا بين وبين، لأن القتال ثلاثة أنواع: في قتال بحق والجهاد في سبيل الله، قتال الأعداء خلص كفار، وفيه قتال محرم شرعا وهو قتال قطاع الطريق الذين يحملون السلاح على المسلمين ويقطعون الطريق، هؤلاء أسوأ ما يكون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هؤلاء مفسدون وقتالهم ليس فيه شبهة، يقاتلون قتالا محرما تحريما صريحا. هذان جانبان: قتال حق وقتال باطل، وفيه قتال في الوسط، قتال تأويل، أمور ملتبسة ومشتبهة، كل يرى أنه محق ولو كان بعضهم على خطأ، لكنه في قرارة نفسه يرى أنه على الصواب، فهو لو يعلم أنه على الباطل لتوقف عن القتال. هذا يسمى قتال أهل البغي، هم بغاة ظلمة لكنهم في قرارة أنفسهم أنهم على الحق، يعني عندهم اجتهاد وتأويل لكنه غير صحيح. وذلك يقولون في تعريف أهل البغي: هم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة. ما معنى تأويل سائغ؟ يعني تأويل يسوغ، يعني يظنه صحيحا، مثل ينقبون عليه أنه يتعامل بالربا أو أنه يحكم بالقانون أو أنه يدعو لتحرير المرأة ويقر المنكرات والفساد، يخرجون لوجود منكرات، هم يرون أنه لابد من الخروج وإزالة هذا المنكر، فهذا التأويل عندهم أنه سائغ، أنه يسوغ لهم القتال، وليسوا متعمدين للمعصية، عندهم اجتهاد وتأويل. هؤلاء لهم حكم يختلف عن القتال الأول والجهاد، ويختلف عن القتال الثاني وهو قتال قطاع الطريق، ولهم أحكام معروفة ذكرهم ألف شيء منها. المؤمن الحديث فيه إثبات قتال البغي، النبي عليه الصلاة والسلام وصف طائفة معاوية رضي الله عنه أنهم بغاة، مع أننا لا نظن بالصحابة رضي الله عنه، معاوية ومن معه عمرو بن العاص ومن معه بعض الصحابة والتابعون، لا يظن بهم أنهم يتعمدون سفك الدماء المحرمة، حاشاهم رضي الله عنهم، لأن الله سبحانه وتعالى ترضى عنهم جميعا، قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولو اختلفوا ولو تقاتلوا، أنهم مجتهدون متأولون. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام مدح عمرو بن العاص، قال: أسلم الناس وآمن عمرو رضي الله عنه، مع أنه مع معاوية في الطائفة الباغية، فعلي رضي الله عنه أقرب للصواب، ومعاوية هم الطائفة الباغية هم معه هم الطائفة الباغية، ولكنهم عندهم تأويل سائغ، يرون أنه لابد أن يأخذون بدم عثمان رضي الله عنه ثم يبايعون علي، وعلي رضي الله عنه يرى أنه لا يمكن الأخذ بثار عثمان لأن القتلة كثير، قرابة 20,000، فما يمكن قتل هؤلاء كلهم، فكان يرى أن يبايع معاوية وأهل الشام حتى يجتمع الناس على إمام واحد، ثم بعد ذلك يؤخذ على أيدي المفسدين الخارجين على عثمان رضي الله عنه. اختلفوا في هذا، ومعاوية أبى أن يبايع، قال: لا نبايع حتى يؤخذ بدم عثمان، لأن عثمان بني أمية ومعاوية رضي الله عنه بني أمية، ويرى أنه أولى الناس بدم عثمان، أنه أقدر شخص من أقارب عثمان رضي الله عنه على أخذ بدمه، وعلي يرى أن هذا ما يمكن، وعلي أقرب إلى الصواب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الخوارج: تمرق مارقة في حال فرقة بين الناس، تقتلهم من أولى الطائفتين بالحق. شوف اللفظة، تقتلهم أولى الطائفة، ما قال تقتلهم الطائفة التي على الحق، لا، قال تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، يعني أقرب الطائفتين إلى الحق. إذن هذا يدل على أن معاوية رضي الله عنه عنده شيء من الحق وليس على الباطل تماما، لكن علي رضي الله عنه الحق معه أكثر. ومعاوية عنده نسبة ونصيب من الحق لكن الأغلب مع علي، كان يعني الأول معاوية أن يبايع ثم يؤخذ بثار عثمان رضي الله عنه. إن هذا تأويل سائق، ما حكمهم؟ ما هي أحكام قتال البغي؟ ذكر المؤلف في حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدري يا ابن أم عبد، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لا يجهز على جريحها، ولا يقتل أسيرها، ولا يطلب هاربها، ولا يقسم فيئها، يعني الأموال التي تؤخذ لا تقسم. رواه البزار والحاكم وصححه فوهم لأنه في إسناد كوثر بن حكيم وهو متروك، يعني حديث هذا ضعيف في رجل متروك، وهذا ضعف شديد لكنه جاء عند البيهقي وصححه الحاكم وفقه الذهبي والألباني كذلك، أن أبا أمامة رضي الله عنه قال: وقعت الفتنة بين الصحابة فكانوا رضي الله عنهم لا يجزون على جريحا، ولا يطلبون هاربا، ولا يأخذون مالا. هذا ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم في القتال الذي حصل بينهم في الجمل وفي صفين، إذا وجدوا جريحا لم يقتلوا لأنه مسلم ودمه معصوم، لكنه يقاتل لكف شره، فإذا سقط جريحا زال شره لأنه الآن عاجز عن القتال فلا يحل قتله. الهارب خلاص انكسر وضعف وهرب يترك، إلا إذا كان له فئة يأوي إليها ثم يقاتل مرة أخرى. هذا الهروب الآن لا ينفع لأنه سيرجع يقاتل، لكن إذا تمزقوا وانكسروا وانتهت شوكتهم وهربوا أفرادا فإنهم يتركون، لا يلحق الهارب ويقتل، لأن شر انكسر بالهزيمة وضعف وليس عنده قدرة على القتال بعد الهزيمة. أو المال الذي يؤخذ منه، سواء الذي وجد في العسكر، السلاح، الخيول، الأشياء التي تركوها، أو الذي في بلدانهم، في بلاد إذا دخلت بلدة البغاة ما يؤخذ شيء، لا يؤخذ مال، ولا يؤخذ يسبى نساء ولا أطفال، لأنهم مسلمون وأموال دماؤهم معصومة وأموالهم معصومة، لكن يقاتلون لكف شرهم، فإذا انكسرت شوكتهم حصل المقصود، ولم يجز الإجهاز على الجريح واتباع الهارب ولا أخذ الأموال لأن أموال المسلمين. ومن باب أولى النساء، أنه لا يستباح نساؤهم لأنهن مسلمات، لكن يقاتلون لكف شرهم. طيب، هل يضمنون ما أتلفوه على أهل الحق؟ إذا تقاتلوا وأهل البغي قتلوا شخصا أو أشخاصا من أهل الحق، هل يغرمون أو يقتص منهم أو يتخذ منهم الدية؟ كذلك لا يغرمون. يقول ابن شهاب الزهري: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، أي كثيرون، فاتفقوا على أن كل دم أصيب في تأويل القرآن أو مال أو فرج أنه لا ضمان فيه. هذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم على أن الباغي المتأول لا يضمن، كما فعل أسامة رضي الله عنه لما قتل الذي قال لا إله إلا الله، قتل مسلما لكن لماذا قتله؟ تأويلا، ظن أنه قالها خوفا من السلاح ولم يقلها من قلبه فقتله وهو حرام، لكنه يظن أنه يجوز قتله. هل غرمه النبي عليه الصلاة والسلام دية؟ ما غرمه. هل اقتص منه؟ ما اقتص منه، لكن عظم عليه الأمر لأن لا يتكرر. قال: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ إذن أهل البغي لا يطالبون بشيء لأنهم متأولون ولم يتعمدوا المعصية. باقي آخر حديث عن عرفجة بن شريح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع، يعني مجتمع، يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. رواه مسلم. إذن هذا حكم شرعي، أن كل من خرج على إمام قد بايعه المسلمون اجتمعوا عليه أنه يقتل ولو كان متأولا، ولو كان صالحا مهما كان، إذا خرج وحمل السلاح يريد تفريق جماعة المسلمين فإنه يقتل، وبعد أن يقتل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، لكن يقتل لكف شره لأنه يريد أن يفرق جماعة المسلمين ويحصل بذلك شر عظيم. ولو كان متأولا، يقول الله هذا الإمام يقر الخمور، يقر الزنا، يقر الربا، وأنا سأخرج على هذا الإمام لتغييره لإزالة هذه المنكرات، وخرج بالسلاح فإنه يقتل ومن معه، كل من قاتل يقتل إذا لم ينكف شره إلا بالقتل، ثم يصلى عليه لأنه مسلم، لكن لا بد أن يدفع شره لئلا يفرق جماعة المسلمين فيحصل بسبب خروجه أضعاف أضعاف ما كان موجودا من المنكرات. وهذا هو الواقع، نسأل الله العفو والعافية والسلامة في الدنيا والآخرة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.